الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
اللهم صل.
أما بعد، فغفر الله لك وللسامعين. فيقول الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: كتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب الحث على الصلاة في البيوت والفضل في ذلك. أخبرنا العباس بن عبد العظيم قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا جويرية بن أسماء عن الوليد بن أبي هشام عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا عفان بن مسلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. هذا الكتاب عقده الليل عقده رحمه الله لقيام الليل وحكم التطوع فعل النوافل في النهار. ذكر حديث ابن عمر قال: قد صلوا في بيوتكم ولا تتخذوا قبورا، وهذا الأمر للاستحباب، يعني صلوا في بيوتكم صلاة النوافل ولا تتخذوا قبورا، يعني لا تشبهوا بالقبور، فإن القبور هي التي لا يصلى فيها. فالصلاة في البيوت مأمور بها، فعل النوافل في القبور في البيوت أفضل من فعلها في المسجد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: صلوا في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. النوافل، السنة القبلية والبعدية، صلاة الضحى وصلاة الليل، كلها في كوف البيت أفضل، إلا ما تشرع له الجماعة. الشرع الجماعة تكون المسجد، مثل الفرائض هذه واجب لا تكون المسجد، ومثل قيام رمضان تشرع الجماعة، مثل صلاة الكسوف، صلاة الاستسقاء، صلاة العيدين، هذه تكون في المساجد وفي المصليات. أما ما عدا ذلك فإن الصلاة في البيوت أفضل، وصلوا في بيوتكم على سبيل الاستحباب. ولا تتخذوا قبورا، يعني لا تشبهوها بالقبور التي لا يصلى فيها، فإن المقابر ليس فيها صلاة، فإذا عطل الإنسان البيت ولم يصلي فيه شبه بالمقابر. نعم.
أحسن الله عليك. أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا وهيب قال سمعت موسى بن عقبة قال سمعت أبا النضر يحدث عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة في المسجد من حصير، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ليالي حتى اجتمع إليه الناس، ثم فقدوا صوته ليلة فظنوا أنه نائم، فجعل بعضهم يتنحنح ليخرج إليهم، فقال: ما زال بكم الذي رأيت من صنعكم حتى خشيت أن يكتب عليكم، ولو كتب عليكم ما قمتم به. فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة.
والصلاة المكتوبة هي الفريضة، صلاة الفريضة هي الفرائض. وفيها النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة في المسجد من حصير، يعني جعل حصير تحجر، صار كان حجرة في المسجد وصار يصلي فيه، وكان الحصير يعني ليس طويلا. فجاء بعض الناس ورأوا شخص النبي صلى الله عليه وسلم، ورأوا رأسه خارج الحصير يصلي، فاقتدوا به وصلوا يصلون خلفه، صلى بهم ليلة، صلى الليلة الثانية، ثم لم يخرجوا في الليلة الثالثة، فجاءوا يريدون أن يقصدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولم يخرج منهم من بيته، صلى في بيته، جعل بعضهم يتنحنح ليخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم وقال: ما زال بكم الذي رأيت نصركم حتى خشيت أن يكتب عليكم، يعني يكتب عليكم قيام الليل. النبي صلى الله عليه وسلم ما خرج رأفة بهم ورحمة بهم، وكما وصفه الله عز وجل بالمؤمنين رؤوف رحيم، خشي أن يفرض عليهم قيام الليل، فلهذا لم يخرج إليهم وصلى في بيته. ثم أخبرهم بعدما جاء وصلوا الفجر، قال لهم: ما زال بكم الذي رأيتم من صنعكم حتى خشيت أن يكتب عليكم، يعني قيام الليل، ولو كتب عليكم ما قلتم له. ثم قال: فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. هذا عام، أن أفضل الصلاة في البيوت أفضل النوافل في البيوت إلا المكتوبة الفريضة. وجاء في ما يدل أيضا على أن ما تشرع له جماعة أيضا تكون المسجد أفضل، كصلاة الاستسقاء وصلاة الكسوف وصلاة العيد وكذلك أيضا قيام رمضان. نعم.
أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا إبراهيم بن أبي الوزير قال حدثنا محمد بن موسى الفطري عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن أبيه عن جده قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب في مسجد بني عبد الأشهل فلما صلى قام ناس يتنفلون فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بهذه الصلاة في البيوت,
يعني النوافل النافلة التي بعد صلاة المغرب. لما صلى المغرب قام ناس يصلون راتبة في المسجد فقال عليكم بهذه الصلاة في البيوت, وهذا وإن كان يفيد الوجوب لكن المراد به الاستحباب الأدلة التي دلت على أنه لا بأس بصلاتها في المسجد. يعني قد يصليها الإنسان في المسجد يعني إما لأن بيته بعيد أو لأنه قد اشتغل عنها وينساها, فالرواتب الأفضل في البيت. لكن إذا كان بيت الإنسان بعيد أو لا يريد أن يذهب إلى البيت أو كان يتشغل عنها وينساها إذا ذهب إلى البيت فلا بأس أن يصلي في المسجد. نعم.
أحسن الله إليك. باب قيام الليل.
ولو صلى أيضا كذلك متعمدا في المسجد لا حرج, لكن هذا باب الأفضلية, الأفضل أن تكون في البيت. نعم.
باب قيام الليل. أخبرنا محمد بن بشار قال حدثني يحيى بن سعيد عن سعيد عن قتادة عن زرارة عن سعد بن هشام أنه لقي ابن عباس فسأله عن الوتر فقال ألا أنبئك بأعلم أهل الأرض بوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال عائشة ائتها فسلها ثم ارجع إلي وأخبرني بردها عليك. فأتيت على حكيم بن أفلح فاستلحقته إليها فقال ما أنا بقاربها, إني نهيتها أن تقول في هاتين الشيعتين شيئا فأبت فيها إلا مضيا. فأقسمت عليه فجاء معي فدخل عليها فقالت لحكيم من هذا معك؟ قلت سعد بن هشام. قالت من هشام؟ قلت ابن عامر. فترحمت عليه وقالت نعم, وقالت نعم المرء كان عامرا. قال يا أم المؤمنين أنبئيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت أليس تقرأ القرآن؟ قال قلت بلى. قالت فإن خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم القرآن.
يعني شير قوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم.
فهممت أن أقوم فبدا لي قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أم المؤمنين أنبئيني عن قيام نبي الله صلى الله عليه وسلم. قالت أليس تقرأ هذه السورة يا أيها المزمل؟ قلت بلى. قالت فإن الله افترض قيام الليل في أول هذه السورة فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حولا حتى انتفخت أقدامهم وأمسك الله خاتمتها 12 شهرا, ثم أنزل الله التخفيف في آخر هذه السورة فصار قيام الليل تطوعا بعد أن كان فريضة. فهممت أن أقوم فبدا لي وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقلت يا أم المؤمنين أنبئيني عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت كنا نعد له سواكه وطهوره فيبعثه الله لما شاء يبعثه من الليل فيتسوك ويتوضأ ويصلي 8 ركعات لا يجلس فيهن إلا عند 8, يجلس فيذكر الله ويدعو ثم يسلم تسليما يسمعنا, ثم يصلي 2 ركعات وهو جالس بعدما يسلم, ثم يصلي 1 ركعة فتلك 11 ركعة يا بني. فلما أسن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ اللحم أوتر 7 وصلى 2 ركعات وهو جالس بعدما سلم, فتلك 9 ركعات يا بني. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أحب أن يدوم عليها, وكان إذا شغله عن قيام الليل نوم أو مرض أو وجع صلى من النهار 12 ركعة ولا أعلم أن نبي الله قرأ القرآن كله في ليلة ولا قام ليلة كاملة حتى الصباح ولا صام شهرا كاملا غير رمضان. فأتيت ابن عباس فحدثته بحديثها فقال صدقت، أما إني لو كنت أدخل عليها لأتيتها حتى تشافهني مشافها. قال أبو عبد الرحمن كذا وقع في كتابي، ولا أدري ممن الخطأ في موضع وتره عليه الصلاة والسلام.
نعم، هذا الباب عقده المؤلف رحمه قيام الليل، ذكر فيه هذا الحديث الطويل وفي الفوائد العظيمة، وفيه أن سعد بن هشام لقي ابن عباس فسأله عن الوتر، وفيه الرجوع إلى أهل العلم وسؤالهم إلى ابن عباس، فقهه الله علمه الله تأويله فقهه في الدين. فسعد بن هشام رجع إلى أهل العلم فسأله عن الوتر، فقال ابن عباس لسعد ألا أنبئك بأعلم أهل الأرض بوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال عائشة، ائتها فسألها ثم ارجع إلي فأخبرني. فيه أنه ينبغي الإنسان إذا سئل وليس عنده أن يرشد إلى من هو أعلم منه، يرشد إلى من هو أعلم منه ليسأله، كما إذا قال اسأل كذا، اسأل أهل الإفتاء، اسأل المفتي، اسأل فلان عن كذا، وهكذا يرشد إلى من هو أعلم منه. ابن عباس لما سأل صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئك بأعلم أهل الأرض يوصفون عائشة إذا فسأله، وفي دليل على فقه عائشة رضي الله عنها، عائشة أفقه امرأة هي عائشة رضي الله عنها، ومع ذلك ليست معصومة، لها أوهام رضي الله عنها، قد تخطئ والعالم الكبير قد يخطئ، قد يغلط وقد يسهو، ولا يدل ذلك على نقصه، بل الكمال لله عز وجل. فقال عائشة يأتيها فسألها ثم ارجع إليها فأخبرني، يعني يريد الفائدة، إذا سألتها أخبرني. فذهب سعد بن هشام وأتى إلى حكيم من أفلح واستلحقه إليه، قال أريد أن تذهب معي إلى عائشة نسألها. كان حكيم من أفلح له صلة بعائشة، قال سعد بن هشام قال أريد الحكيم تذهب معي إلى عائشة نسألها. فقال امتنع في أول الأمر أفلح، قال ما أنا بقاربها، إني نهيت أن تقول في هاتين الشياطين شيئا ثابت فيها إلى مضية، يعني كان حكيم نهى أن تذهب إلى الكوفة وتطالب بدم عثمان لما ذهبت والزبير وطلحة وحصلت وقعة الجبل، كانوا نهاها واجتهد رضي الله عنه خرجت تطالب بدم عثمان ومع طلحة والزبير اجتهاد رضي الله عنه. فقال أفلح ما أنا بقاربها، ما يعني لا أريد أن أذهب، إني نهيتها عن أن تقول في هاتين الشياطين فأشياء فأبت إلا مضيا. فقال سعد فأقسمت عليه، حلف عليه أن يذهب معه، قال لا أبد تذهب معي. فبر قسمه وذهب معه، فجاء معي فدخل عليها فقالت لحكيم من هذا الذي معك، وكأنه وراء حجاب كما في الآخر. قال حكيم سعد بن هشام. قال من هشام هذا؟ قال حكيم ابن عامر. فترحمت عليه رضي الله عنها لأنه تعرفه، قالت نعم المرء كان عامرا. ثم قال يا أم المؤمنين أنبئيني، يعني أخبريني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أليس تقرأ القرآن؟ قلت بلى. قالت سيدنا خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم القرآن، يعني تشير إلى قوله تعالى وإنك لأخلق عظيم، المعنى أن النبي يتخلق بالقرآن، يأتمر بأوامره ويسلم نواهيه ويقف عند حدوده ويتعظ بمواعظه، هذا معنى خلق القرآن، يمتثل الأوامر ويجتنب النواهي ويتبع المواعظ وينزجر بالزواج ويقف عند حدوده. خلق النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، وهكذا ينبغي للمسلم، القرآن ينزل للعمل والامتثال والتدبر. قال فهممت أن أقوم، يعني انتهى المسألة، ثم تذكر سؤال آخر. قال فبدا لي أن أسألها سؤال آخر، فبدال قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا السؤال الأول، السؤال عن خلقه، السؤال الثاني عن قيام الليل. فقال يا أم المؤمنين أنبئيني، يعني أخبريني عن قيام نبي الله صلى الله عليه وسلم، يعني صلاته في الليل. قالت ألست تقرأ هذه السورة يا أيها المزمل؟ قلت بلى. هذه الزمرة فيها وجوب قيام الليل. يا أيها المزمل المتأفف بثيابك قم الليل إلا قليلا نصه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. فنزلت أول هذه السورة فوجب الله قيام الليل حولا كاملا سنة كاملة، كان قيام الواجب على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة. ثم نسخ قيام الليل في حق الصحابة، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فاختلف خلف العلماء هل نسخ الوجوب أو بقي الوجوب في حق النبي. أما الأمة نسخ الوجوب في حقها، وجب عليهم سنة كاملة. قلت بلى. قالت فإن الله عز وجل افترض قيام الليل في أول هذه السورة، فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حولا صلون الليل حتى انتفخت أقدامهم، صلوا كل الليل، قم الليل إلا قليلا نصفه وانقصه قليلا. وأمسك الله عز وجل خاتمتها 12 شهرا سنة، خاتمتها فيها الرخصة في النسخ القيام، ويقول تعالى إن ربك يقوم أنك تقوم أدنى من ثلث الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن، يعني صلوا ما تيسر من الليل علم أن سيكون من القرآن، قل فاقرأوا ما تيسر من القرآن صلوا ما تيسر من هذا النسخ. هذا النسخ خفف الله عنهم بعد أن كان قيام الليل واجبا نسخه الغلب. فاقرأوا ما تيسر من القرآن فصلوا ما تيسر من الليل علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل فاقرأوا ما تيسر منه يصلوا ما تيسر. فقالت عائشة إن الله تعالى أوجب قيام الليل على النبي والصحابة فامتثلوا أمر الله وجعلوا يصلون الليل حتى انتفخت أقدامهم. وأمسك الله خاتمتها شهر 12 شهر سنة، اللي هي الآية الأخيرة التي فيها نسخ الوجوب. ثم أنزل الله عز وجل التخفيف في آخر هذه السورة في قول فاقرأوا ما تيسر من القرآن، اقرأوا يعني صلوا ما تيسر من الصلاة. قالت فصار قيام الليل تطوعا بعد أن كان فريضة. هذا في حق الأمة، والنبي صلى الله عليه وسلم اختلف هذا نسخ في حقه وأنه بقي الوجوب في حقه. قال فهممت أن أقوم انتهى، فبدالي الساعة الثالث يسأل لما هم أن يقوم بدالي، قال فبدالي وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت يا أم المؤمنين أنبئيني عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبريني. والوتر يعني صلاة بالليل، صلاة الليل سمى وتر، سمى وتر، كيف يوتر كيف يصلي ويوتر كم عدد الركعات؟ قالت كنا نعد له سواكه وطهوره، الطهور بفتح الطاء هو الماء الذي توضأ به وبضمها الفعل، هذا هو الأرجح. وقلت لك أحد مع الآخر كنا نعد له سواكه وطهوره فيبعثه الله عز وجل لما شاء أن يبعثه من الليل فيتسوك ويتوضأ، في مشروعية السواك عند الوضوء عند المضمضة، فيتسوك ويتوضأ ويصلي 8 ركعات لا يجلس فيهن إلا عند الثامنة، يجلس فيذكر الله عز وجل ويدعو ثم يسلم تسليما يسمعون، ثم يصلي ركعتين وهو جالس بعدما يسلم، هذه كام 10 ركعات، ثم يصلي ركعة فتلك 11 ركعة. وهذا هو محل الخطأ الذي قال المؤلف ولا دين من الخطأ، هذا خطأ، هذا محل الخطأ الذي يشرح المؤلف في صحيح مسلم أنه يصلي 9 ركعات لا 8 ركعات، صلي 9 ركعات لا يجلس فيهن إلا في الثامنة، فيذكر الله ويدعو ثم ينهض ولا يسلم، فيقوم فيصلي 9 ثم يقعد فيذكر الله ويدعو ويسلم. هذا الرواية في خطأ لأنه لا يصلي 8 ركعات في صلاة الليل. حديث الآخر يقول لك يصلي صلاة الليل مثلا، فلا يجلس صلاة الليل ركعتين 4 ركعات أو 6 أو 8 إلا إذا نواها وتر 5 أو 7 أو 9. وهذا محل الخطأ كما ذكر المؤلف في آخر الحديث، قال لا أدري من الخطأ في موضع، ما أدري من الخطأ في موضع وتر، هذا هو الخطأ في صحيح مسلم أنه صلى 6 ركعات لا 8 ركعات. قال فتلك 11 ركعة يا بني. فلما أسن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ اللحم، يعني ركبه اللحم لما كبر سنه، أوتر ب7 يعني ثقل، وصلى 2 ركعات وهو جالس بعدما سلم فتلك 9 ركعات. قال أسن وأخذه اللحم، ذكر الشارح قال أن أخذه اللحم في آخر عمره يقول لعل ذلك لفرحته بقدومه على الله مما جاء من البشارات الأخرى، وكان هذا نوع من نوع من يعني الاسترخاء، وإلا في النبي صلى الله عليه وسلم ما يعني ما تقدم سنه، توفي وهو 63 عليه الصلاة والسلام، لا يزال نشيط قوي، لكن كان نوع من الاسترخاء. وما قول الشارع هذا قوله إن أخذ اللحم في خلوة، لعل ذلك لفرحته بقدومه على الله من ما جنب البشارات، هذا يا محل نظر. قال فتلك تسع ركعات بعدما تقدم السن، كان يوتر بحتى 10 ركعات ثم يوتر بتسع ركعات يا بني. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أحب أن يدوم عليها، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة يداوم عليه، وإذا عمل شيء أثبته. قال وكان إذا شغله عن قيام الليل نوم أو مرض أو وجع صلى من النهار إثبت 10 ركعة، يعني أنه في النهار ما في وتر، فإذا فاتها قيام الليل نام أو مرض أو أصابه وجع أو مرض أو نوم قضى صلاة بالليل وزاد ركعة، فكان يصلي في الليل 11 ركعة، فإذا غلبه نوم أو وجع صلى من النهار 12 ركعة زاد ركعة، فالإنسان يزيد ركعة. إذا كان يصلي من 5 ركعات وفاته يصلي منها 6 ركعات، إذا كان يصلي 9 ركعات وفاته يصلي 10، يزيد ركعة، لأن النهار ما في وتر. ولهذا قال عائشة وكان إذا شغل عن قيام الليل نوم أو مرض أو وجع صلى من النهار 13 ركعة. قالت ولا أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة، يعني ما أعلم أنه قرأ القرآن كله في ليلة، في ليلة واحدة، لأن هذا في مشقة. جاء عن عثمان رضي الله أنه قرأ القرآن في ليلة، قيل أن في قوله تعالى أمن هو قارئ آناء الذي ساجد وهو قائم يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قيل إنها نزلت في عثمان رضي الله أنه قرأ القرآن في ليلة وتر، جعله وتر. وهذا قد يحصل، فعله بعض الناس من عنده نشاط وقوة، وإن كان في مشقة يمكن يختم الليل في ليلة، في ليلة الشتاء إذا صلى العشاء كبر ثم يقرأ القرآن في ركعة، جعله وتر، كل صلاة وتر ركعة واحدة. وهذا إذا القرآن 30 جزء، إذا قلنا أنه في الجزء في ثلث ساعة، في كل ساعة 3 أجزاء 10 ساعات، وللشتاء طويل، للشتاء طويل يمكن هذا. قيل أن عثمان فعل هذا رضي الله عنه، وأنه فعل بعض العباد، ولكن عائشة أخبرت أن النبي ما فعل ذلك، ولا أعلم نبي الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة، ولا قام ليلة كاملة حتى الصباح أيضا كذلك، يعني ما كان يصلي الليل كله. ولهذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم النفر الذي جاءوا سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم السر، وأخبروا أنه كان يصلي وينام ويصوم ويفطر ويتزوج، فقالوا أين نحن من رسول الله، رسول الله غفر ما تقدم من ذنبه، أما نحن ما ندري، لابد نزيد. قال بعضهم أنا أصلي الليل ولا أنام، قال آخر أنا أصلي أصوم الدهر ولا أفطر، قال آخر لا أصلي الليل ولا أنام على فراش، قال أنا أصوم الدهر، قال أنا لا أكل لحم. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه وقال ما بال قوم يقولون كذا وكذا، لكني أصلي وأنا وأصوم وأفطر وأكل لحم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. قال ولا قام ليلة كاملة حتى الصباح، ولا صام شهرا كاملا غير رمضان، يعني يصوم يتيسر لكن ما يستكمل الشهر. جاء في الحديث الآخر عائشة قالت كان صوم شعبان كله، كان صوم شعبان إلا قليلا، يعني أنه ربما صامه كله أو ربما أفطر منه أيام، ومن أفطر من أيام يصف عليه صوم الشهر كله، فكأنه إما أنه يستكمل الشهر ويكون هذا مستثنى في شعبان كامل، أو أنه يصوم منه أياما، ولا صام شهرا كاملا غير رمضان. قال سعد بن هشام فأتت ابن عباس فحدثته بحديثها فقال صدقت، صدقها، أما إني لو كنت أدخل عليها لأتيتها حتى تشافيني مشافة، يعني كان ابن عباس ما يدخل عليها، كان هجرت لما بينهما حصل بعض الشيء، ومثل ما حصل بالزبير وكان بأختها لما أخبر أنها تتصدق، قال كريمة رضي الله عنها ما يأتي شيء تتصدق، حتى أنه جاءها مال كثير وكان الصائم فأنفقته ولم تترك شيء للإفطار، فقالت لها يا أم المؤمنين ما بقي شيء للإفطار، قالت لو أخبرتني لا بقيت شيء، يعني بحث. كانت رضي الله عنها توفق، فقال ابن الزبير يعني انه يريد ان يحجر عليها، فغضبت عليه وهجرت وقالت لا اكلمه، وحاول معها مرات وجاء وشفع له وقالت ان النذر شديد وان النذر، ثم اعتقت 40 عتيق. وكذلك ابن عباس، فهنا ما ذكر السبب في كونها لا تكلمها وانها هجرت. ابن عباس قال ما اني لو كنت ادخل عليها لاتيتها حتى الشهرين وشهر. قال ابو عبد الرحمن هو المؤلف النسائي كذا وقع في كتابي، ولا ادري ممن الخطا في موضع وثره، وسبق ان الخطا في قوله ثم يصلي ثمان ركعات، انه لا يصلي ثمان ركعات لا يجلس الا في اخره، هذا خطا. الصواب كفي مسلم يصلي 9 ركعات ثم يتشهد في الثامنة ولا يسلم، ثم يقوم ويأتي بالتاسعة ويسلم ويقوم. هذا الذي ذكر النسائي أنه لا يدري أن الخطأ وقع فيها. نعم.
أحسن الله لك. ثواب من قام رمضان إيمانا واحتسابا.
بركة. أحسن الله.